آمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. الإشكال الرابع: إن العزل المذكور يستلزم إدخال جسم غريب في فرج المرأة، ومن حقها الامتناع. الإشكال الرابع الذي يرد على جواز العازل: أن العازل يستلزم إدخال جسم غريب في فرج المرأة، ومن حقها الامتناع. طيب، ألا يجب التمكين على الزوجة للزوج؟ التمكين بمعنى أنها تهيئ نفسها لاستمتاع الزوج بأي عضو من أعضاء بدنه، ولا إطلاق له يشمل حتى مثل إدخال الأجسام الغريبة في بدن المرأة. جواب هذا الإشكال هكذا يقول: أنه لو لم يكن لدليل التمكين إطلاق من هذه الناحية، فهو مختص بالطريقة الثانية للعازل، يعني إذا يستخدم الواقي مثلا. أما العازل في الصورة الأولى بأن لا يستخدم أي كيس وأي واقي وأي شيء، مجرد أن يعزل منيه، يعني لا يفرغه في رحم امرأة، هذا ما يستلزم إدخال جسم غريب. فالإدخال الجسم الغريب مختص بالعزل بالصورة الثانية، ما إذا استخدم الكيس. ثم إن بالنهاية يقول إن ورود هذه الإشكالات فرع عدم نص خاص على جواز العازل، وإلا كان المدار عليه ولا يرد شيء منها. هذه المحاذير في الحقيقة ليست محاذير عقلية، حتى لو ورد النص نقول مخالفة لهذا الحكم العقلي، لا، بل هذه المحاذير في الحقيقة ناشئة من عدم الدليل أو اختصاص دليل بمجال معين. ولهذا يقول: ورود هذه الإشكالات فرع عدم نص خاص على جواز العزل، وإلا إذا كان نص خاص دليل دل على جواز العزل المدار يكون عليه ولا يرد شيء من هذه الإشكالات كما هو واضح. طيب، هل هناك دليل خاص على العزل؟ يقول: وقد ورد التصريح بالجواز في أكثر من رواية، ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، وقد سئل عن العازل فقال: أما الأم فلا بأس، وأما الحر فإني أكره ذلك إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها. إذا قلنا الكراهة لغوية وليست اصطلاحية فهي أعم من الحرمة، وترتفع الحرمة باشتراط العازل حينما يتزوج. مثلا يقول له الحين أنا ما أريد طفل، الحين أدرس جامعة إلى أن أكمل دراستي، مثلا هذه الفترة أعزل وأنت ما تنجبين. طبعا الإنجاب من حق المرأة ومن حق الرجل اثنيناتهم، فإذا اشترط يعني يسقط حقها في هذا المجال. وفي بعض النصوص ذاك إلى الرجل يصرفه حيث يشاء، كما ورد في باب 75 من أبواب مقدمات النكاح. وعلى هذا فإن قلنا بأن المراد من الكراهة في الصحيحة هي الكراهة المصطلحة أو جامع المبغضية، فآنذاك يثبت الترخيص كما هو واضح. وإن قلنا هو الحرمة، إن المراد هو الحرمة بناء على مسلك حكم العقل في استفادة الوجوب والتحريم،
يعني تقولنا الصحيحة،
فإن حكمه بذلك منوط بعدم ورود الترخيص.
هي صحيحة محمد بن مسلم، فإن قلنا من أمر أن الكراهة الصحيحة والكراهة
نعم
صحيحة محمد بن مسلم قصدك شيخ
يا
هذا، فإن قلنا من أمر أن الكراهة الصحيحة
هي صحيحة محمد هي هاي
أو جامع المبغضية، فإن ذاك يثبت الترخيص.
فإني أكره ذلك. نعم. شنو معنى أكره؟
كراهة المصطلحة تقول.
إذا كراهة المصطلحة يعني جائز.
نعم.
يعني مكروه مو حرام.
نعم.
وأما إذا قلنا جامع المبغوضية
يعني
الأعم من الكراهة والحرمة،
نعم،
أيضا يدل على الجواز. أما إذا قلنا أكره ذلك خاص بالحرمة بعد ما يدل على الجواز، صار معلوم؟
نعم. تقول الحرمة المصطلحة فما يدل على الجواز.
إذا الحرمة المصطلحة،
نعم،
بعد ما يدل على الجواز. هاي الرواية اللي يقول وفي بعضها الرواية هكذا، سألته عن العزل عن الحرة فقال ذلك إلى الرجل يصرفه حيث يشاء، وإن كانت هذه سندا ضعيفة.
بس هذا الشيخ لما قلنا أن المراد هو الحرمة بناء على مسلك حكم العقل، بس نقرأ.
أما إذا قلنا المراد هو الحرمة،
نعم،
كيف يكون المراد هو الحرمة؟
نعم.
الحرمة تارة تستفاد من اللفظ،
نعم،
إن الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كلمة حرم.
نعم.
أحيانا تستفاد من صيغة النهي لا تشرب الخمر.
نعم.
أحيانا يأتي بلفظ يبين ويعبر بذلك اللفظ عن مستوى بغضه للعمل، مثل أن يقول يكره أو أكره. زين، مقتضى الكراهة هو النفور، فإذا دل دليل على الترخيص نحمله على الكراهة، وإذا لم يدل دليل على الترخيص العقل يحكم بلزوم رعاية كراهة المولى. العقل يحكم بإطاعته، الإطاعة في الكراهة يعني الاجتناب.
هذه في حالة عدم وجود ترخيص،
عدم وجود ترخيص وعدم دلالة اللفظ بالخصوص بالصراحة على الحرمة، بل جاء اللفظ عاما كما في صيغة الأمر إذا قال المولى لعبده اشتري الخبز ما لم يرد الترخيص، العقل يحكم بلزوم إطاعة أمر المولى. بناء على مسلك حكم العقل في استفادة الوجوب والتحريم، هذه أحد المسالك، أن التحريم أو الوجوب يكون بحكم العقل، فإن حكمه بذلك بالوجوب أو الحرمة منوط بعدم ورود الترخيص. وقد ورد في غير الصحيحة حسب الفرض، في غير هذه الصحيحة ورد الترخيص حسب الفرض، بل وكذا لو قلنا بدلالته بنفسه على التحريم، فإن النتيجة آنذاك أحد أمور. إذا قلنا نفس أكره يدل على التحريم لفظا لا بحكم العقل، زين هذه تدل على التحريم، أكو رواية تدل على الترخيص، ماذا تصير النتيجة؟ إما التعارض غير المستقر. التعارض غير المستقر شنو؟ يعني التعارض البدوي، ثم نجمع بينهما بحمل الخاء العام الظاهر في الحرمة على النص في الترخيص، ونرفع اليد عن الظهور. إذ العرف يرفع يده عن ظاهر الصحيح في الترخيص في التحريم بصراحة غيرها في الجواز. الثاني التعارض المستقر، إذا قلنا أنهما متعارضان ولا يمكن الجمع بينهما برفع اليد عن الظهور في التحريم، إذا كان التعارض مستقر نلتزم بالتساقط، إذا تعارض تساقط، ثم نرجع إلى أصل الجواز. الثالث ترجيح رواية الجواز لموافقة ما دل على المانع للغير. شنو للغير؟
ترخيص ما دل على المانع.
إذ نقل عبد البر عدم الخلاف في عدم جواز العازل عن الحرة بغير إذنها، مقصود من الغير إن أنا ما يجي بالسنة يعني العامة، يعني نحملها على التقية. إذ نقل عبد ابن عبد البر، ابن عبد البر السني، نقل الإجماع وعدم الخلاف في عدم جواز العزل عن الحرة بغير إناث يعني الحرمة، والنتيجة على جميع التقادير واحدة، غايته على تقدير تثبت الرخصة مع الكراهة، وعلى آخر بدون رخصة على الكراهة. ثم إنه بعد البناء على الجواز لا مجال لإثبات جواز العزل بواسطة الكيس من خلال التمسك بإطلاق دليل الجواز كما هو واضح. إذا التزمنا بالجواز لكن كان الجواز من باب تعارض دليل الجواز مع الحرمة وتقديم دليل الجواز، زين تقديم دليل الجواز هذا ما فيه إطلاق يشمل العزل بالكيس لإثبات جواز العزل بواسطة الكيس من خلال التمسك بإطلاق دليل الجواز كما هو واضح، ولا بإطلاق ما دل على وجوب تمكين الزوجة، لو كان له إطلاق أنه يجب أن تمكن نفسها سواء كان استخدم الكيس أو لم يستخدم الكيس، ما نقدر نثبت هذا الإطلاق كما هو واضح. أيضا تسبيب الزوجة إلى العازل أول الكلام.
الله سبحانه وتعالى.